واحترام القانون الدولي ورفض الأحادية. تفاصيل أوفى عن كلمة الرئيس الإيراني تأتيكم في سياق التقرير التالي.
أمام منتدى السلام والثقة الدولي في العاصمة التركمانية عشقباد، استهل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان كلمته بالتأكيد على أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية، وأن العالم اليوم بحاجة إلى إعادة تعريف مفهوم السلام بعيدا عن منطق القوة والهيمنة. وأشار بزشكيان في كلمته إلى أن السلام العالمي تحول من امتياز تمنحه بعض القوى لنفسها بينما تحرم منه شعوب أخرى، داعيا إلى تعاون جماعي وحوار متكافئ يحفظ حقوق الجميع. كما انتقد السياسات الدولية التي تمنح الكيان الصهيوني حقا خاصا يمكنه من مواصلة الاعتداءات في غزة والضفة وسوريا واللبنان وحتى ضد إيران نفسها.
في ظل هذا الواقع تمكن هذا الكيان من انتهاج سياسات عدوانية بدءا من الجرائم المتكررة في غزة والتوسع غير القانوني في المستوطنات بالضفة الغربية وصولا إلى الاعتداءات المتكررة على سوريا ولبنان وكذلك ضد الجمهورية الإسلامية وقطر. لم يعاقب هذا التطاول دوليا بل لاقى دعما سياسيا وعسكريا كاملا من القوى التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام العالمي.
وعلى هامش المؤتمر عقد الرئيس الإيراني سلسلة لقاءات مع قادة الدول المشاركة، ففي لقائه مع الرئيس التركماني سردار بردي محمدوف أكد بزشكيان على ضرورة متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين طهران وعشقباد خصوصا في مجالات الغاز والنقل والتعاون الاقتصادي والثقافي، فيما شدد محمدوف على العلاقات المتنامية بين البلدين ورغبة تركمانستان في توسيع التعاون وتبادل الخبرات. وفي اجتماع آخر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحثت جانبان تنفيذ معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومشاريع التعاون في مجالات الطاقة الكهربائية والنقل والممرات العابرة. وأكد بزشكيان أن مشروع خط سكة الحديد رشت استارة سيتم إنجازه بنهاية العام، فيما اعتبر بوتين أن العلاقات الثنائية تشهد تطورا متسارعا وتنسيقا ثابتا في القضايا الدولية.
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عزم طهران على تنفيذ كل بنود الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة مع روسيا، وذلك خلال لقائه نظيره الروسي على هامش قمة السلام والثقة الدولية المنعقدة في عشقباد. كما هنأ بزشكيان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد على تنظيم انتخابات حماسية وسلمية، معربا عن أمله في أن يسهم تشكيل برلمان وحكومة قوية في تعزيز نمو العراق وتطويره. بدوره أكد رشيد أن العراق يرى في إيران أهم جيرانه، مشيرا إلى أن الدعم المستمر الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية للحكومة والشعب العراقي سيظل محل تقدير دائم. أعلنت السلطات الحكومية في غزة عن 14 شهيدا بينهم أطفال جراء البرد وتداعيات المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع وسط نقص المساعدات والإمكانيات. وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بانهيار 13 منزلا إضافة إلى غرق أو انجراف أكثر من 27 ألف خيمة للنازحين جراء المنخفض الجوي، مضيفا أن طواقم الدفاع المدني لا تزال تتعامل مع مئات النداءات والاستغاثات. بدورها أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن مئات آلاف النازحين في الخيام ومراكز الإيواء يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية بفعل الحرب الإسرائيلية وتدمير البنى التحتية. وحول الأوضاع الصحية والإنسانية الصعبة التي يعيشها النازحون جراء اجتياح مياه الأمطار لمخيمات بأكملها وغمرها لعشرات الآلاف من الخيام من شمال القطاع حتى جنوبه، يضعنا الزميل باسل خير الدين في صورة المشهد من غزة.
أولا أبدأ من حيث ارتفاع أعداد الشهداء هذا اليوم إلى 14 شهيدا جراء الانهيارات المتواصلة لبعض المنازل. وزارة الصحة والداخلية الفلسطينية وزارة الداخلية في قطاع غزة كانت قد أعلنت ارتقاء 14 مواطنا جراء انهيار نحو 10 منازل في قطاع غزة، بالإضافة إلى غمر مياه الأمطار لعدد كبير من خيام النازحين، وبالتالي أوضاع صحية وإنسانية صعبة جدا يعيشها النازحون في القطاع جراء غمر المياه لعشرات الآلاف من الخيام غمرها لمخيمات بأكملها في مناطق مختلفة من شمال القطاع حتى جنوبه. هذا الأمر يكشف عن هشاشة البنى التحتية لقطاع غزة وعن سوء الأحوال الإنسانية بسبب المنخفض الجوي. هذا هو المنخفض الأعمق والأقصى ربما الذي يضرب قطاع غزة. نتحدث عن 14 ضحية حتى هذه اللحظة. هناك أطفال ماتوا متجمدين من البرد جراء طبعا عدم وجود وسائل التدفئة والملابس الشتوية الكافية التي تقيهم برد هذا المنخفض، بالإضافة إلى أن الرياح الشديدة اقتلعت العديد من الخيام، وبالتالي بات الناس الليلة الماضية والتي سبقتها أيضا باتوا في العراء تحت مياه الأمطار مباشرة. هذه المياه تجمعت بسبب أن هناك لا يوجد مصارف صرف صحي بسبب تدمير الاحتلال للبنى التحتية وشبكة المصاريف الصحية في قطاع غزة، وبالتالي تجمعت مياه الأمطار في مناطق يسكنها الناس في أراضي زراعية. تحولت هذه التربة إلى تربة طينية بمعنى أن إلى وحل، وبالتالي أعاقت الحركة وأعاقت أيضا مرور المياه وتسرب المياه في هذه الأراضي، وبالتالي هي دخلت إلى الخيام، أغرقت خيام النازحين، خربت ممتلكاتهم. الناس في كثير من الأحيان بعض الخيام فقدت كل شيء داخل الخيمة من ملابس، من مواد غذائية، من مواد يعني إغاثية، كل المستلزمات الخاصة بهم فقدوها داخل هذه الخيام. وبالتالي نتحدث عن ظروف هي غاية في الصعوبة، لا يمكن للكلمات أن تصف حجم المأساة والكارثة في قطاع غزة ويعيش الغزيون في هذا الوقت، وخاصة أن الدفاع المدني لا مقومات حقيقية يمتلكها ولا حتى البلديات ولا غيرها، وبالتالي يبقى الناس هؤلاء في مواجهة مباشرة مع هذا المنخفض الجوي. نحن يعني على موعد مع ربما منخفضات أخرى، وبالتالي هناك ظروف صعبة قد يعيشها الناس إذا لم يتدخل أحد لإنقاذهم.
أكدت اليونيسف أن المجتمع الدولي فشل في حماية أطفال غزة، وأن آلاف الأطفال لا يزالون يموتون بسبب ظروف يمكن تفاديها، خاصة في ظل البرد القارس وقلة الإمكانيات. وقالت المنظمة أن كميات الملابس والخيام التي تم ادخالها إلى غزة لا تفي بالحاجة، مشيرة إلى أن هناك مستلزمات إنسانية عاجلة لا تزال تنتظر موافقة السلطات الإسرائيلية لإدخالها. دوري عبرت الأونروا عن بالغ قلقها من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة عقب العاصفة الجوية التي أغرقت خيام النازحين، وقالت إن سكان القطاع الذين فقدوا كل شيء يواجهون موجة جديدة من المعاناة. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو الكيان الإسرائيلي لتطبيق قرار محكمة العدل الدولية بإدخال المساعدات إلى غزة. جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وصوتت 139 دولة لصالحه. ويلزم القرار كيان الاحتلال بتوفير الغذاء والماء والدواء والمأوى لسكان القطاع المحاصر وعدم عرقلة عمليات الإغاثة، كما يطالبه بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين. إلى اليمن، حيث خرجت وقفات شعبية متعددة وواسعة في صنعاء والمحافظات اليمنية أمام المساجد عقب صلاة الجمعة للتضامن مع لبنان وغزة وسوريا ضد الغارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، ولإعلان الجهوزية والتعبئة العامة استعدادا لأي جولة قادمة من الصراع مع كيان الاحتلال. للمزيد من التفاصيل وافانا الزميل سلطان السدح من صنعاء بالتقرير التالي.
بعيدا عن حدود الجغرافيا والحدود الطائفية والقومية، يبرز اليمنيون في كل موقف ضد الكيان الإسرائيلي وهمجيته في استباحة الدول العربية والإسلامية وانتهاكاته التي لم تتوقف يوما منذ إعلان وقف إطلاق النار، وغاراته مستمرة بحق أهل غزة ولبنان وحتى سوريا، ما يدفع الناس لاستمرار مواقفهم التعبوية ووقفاتهم الشعبية بعد كل صلاة جمعة وأمام كل مسجد.
ما يدفعنا للوقوف مع أخواننا في فلسطين وفي لبنان وحتى سوريا هو هي اعتبار أن العدو الإسرائيلي هو عدو واحد للأمة، وأن مضامع العدو الإسرائيلي لن تقف عند أحد الدول، وأن مبادئنا التي تحركنا من أجلها هي مبادئ دينية وهي ثابتة ولن تتغير مع تغير المناطق أو الجغرافيا الذي ينطلق من خلال العدو.
الغارات الصهيونية على لبنان وقبلها الخروقات المستمرة على غزة والتوسع على الأرض في سوريا هي أفعال مستمرة ومعلنة ومتعمدة من كيان العدو، يفرض فيها معادلة تهدف لإسكات كل الأصوات والاستفراد بكل شعب على حدة. ومن هنا تأتي أهمية كل بيان ووقفة وخروج شعبي في اليمن أو غيرها لضمان بقاء الموقف والصوت عاليا أمام ذلك الإجرام.
علينا التضامن الكامل والاستعداد الكامل لأي مواجهات ولا أي انتهاكات تستمر من قبل العدو، فنحن سنكون لهم يعني بالمرصاد.
خروجنا أولا لرفع المعنويات الأمة ولكي تكون الأمة على أتم الاستعداد لأي صراع قادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ورسالتنا أيضا لابد أن ندعو إخواننا في لبنان وفي سوريا وفي كل محور المقاومة أن يقفوا المواقف المشرفة وأن يثبتوا أننا بإذن الله سبحانه وتعالى نحن المنتصرون.
وحدة الساحات لا تنهيها الاعتداءات الإسرائيلية ولا تحتاج إلى تفويض واقتراع، بل هي واجب إنساني وديني وأخلاقي يتضاعف كل يوم مع تزايد الإجرام الإسرائيلي وتوسع أطماعه واستباحته لكل العرب والمسلمين.
أكد مسؤولون أمريكيون أن قوة الاستقرار الدولية في غزة لن تواجه حماس وقد تنشر في وقت مبكر من الشهر المقبل. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أن هذه القوة الدولية تهدف إلى دعم الاستقرار والمراقبة وليس الدخول في عمليات قتالية، مشيرة إلى أن دولا عدة أبدت اهتمامها بالمساهمة في هذه القوة الدولية. وفي وقت سابق أفادت صحيفة إسرائيل يوم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدفع بقوة نحو الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. إلى لبنان، حيث أفادت مصادر محلية في لبنان بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق في الجنوب والبقاع الغربي بعد تحليق مكثف على علو منخفض. واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مرتفعات الريحان في إقليم التفاح ومناطق أخرى جنوبية لبنان، كما شن 4 غارات على بلدة زلايا في البقاع الغربي. دوره زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف أماكن تابعة لحزب الله في تصعيد جديد وخرق يضاف لسلسلة خروقات إسرائيل اتفاقي وقف إطلاق النار. وحول ردود الفعل اللبناني على سلسلة الغارات العنيفة التي نفذها العدو الإسرائيلي على مناطق في الجنوب والبقاع الغربي، يضعنا الزميل حسين عز الدين في صورة هذه المواقف من العاصمة بيروت.
أكثر من موقف وبيان صدر اليوم تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المستمر، وليس طبعا يعني آخره ما حصل اليوم من غارات عنيفة استهدفت العديد من المناطق اللبنانية بدءا من شرق بلدة زلاية في البقاع الغربي وصولا إلى أقضية صيدا، ونتحدث هنا عن محيط أنصار الزراري وبتنا والبيسارية، مرورا طبعا بجبال الريحان وجباع وبريج و الجرمق. طبعا هذه الغارات استدعت مواقف عدة من خطباء الجمعة وأيضا من الرئيس نبيه بري ومن رئيس الجمهورية عندما كان يستقبل أيضا اليوم ذوي أسرى لبنانيين محتجزين في فلسطين المحتلة عند الكيان الإسرائيلي، واعتبر أن ما يجري هو ضرب لكل ما اتفق عليه وبالتالي هو قطع للطريق على أي تفاوض من شأنه أن يعيد الأمن على طرفي طبعا الحدود الدولية مع فلسطين المحتلة. الرئيس نبيه بري كان واضح بطلبه تجميد عمل لجنة الميكانيزم أو على الأقل بوصفها غير المنتجة، لطالما لم يعني تتمكن حتى اللحظة من الضغط ولو بخطوة واحدة على الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي التفاوض تحت النار لا يمكن أن يقبله لبنان. طبعا خطباء الجمعة أدانوا هذه الاعتداءات والتي لا زالت تستمر من خلال التحليق اليومي للمسيرات وأيضا الاعتداءات التي تحصل عبر استهداف المنازل المتاخمة لفلسطين المحتلة على الحافة الأمامية، أكان بالرشقات الرشاشة الثقيلة من المواقع الإسرائيلية أو أكان من خلال المحلقات التي تلقي بالقنابل المتفجرة وأيضا الصوتية على يعني المنازل وعلى المزارعين في هذه المناطق.
نبقى في الشأن اللبناني، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن عودة الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية تشكل أولية في المفاوضات، وأضاف أن الاتصالات مستمرة لإطلاقهم آملا الوصول إلى نتائج إيجابية في أسرع وقت ممكن. وجاء موقف عون خلال استقباله في قصر بعبدة وفد الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين برئاسة أحمد طالب وبحضور النائب حسين الحاج حسن. من جهة أخرى، كشف وزير الخارجية اللبناني يوسف الرجي عن تحذيرات وصلتهم من جهات عربية ودولية من أن الكيان الإسرائيلي يحضر لعملية عسكرية واسعة ضد لبنان. إلى سوريا، حيث شهد ريف القنيطرة خلال الساعات الماضية تصعيدا ميدانيا جديدا تمثل في توغلات متعددة نفذتها قوات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل عدد من القرى السورية المحاذية لخط الفصل. ووفقا لمصادر محلية، فقد دخلت قوات إسرائيلية بعشر آليات عسكرية إلى عدة قرى في ريف القنيطرة الأوسط والجنوبي واعتقلت عددا من الشبان. من جانبه، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان توغل قوات إسرائيلية في عدد من القرى بريف القنيطرة، كما تم رصد سرب من الطيران الحربي يحلق بكثافة في أجواء دمشق. حذر برنامج الأقضية العالمي من أن أوضاع مدينة الفاشر السودانية تتجاوز الفظاعة، وقال إن نحو 100,000 شخص ما زالوا محاصرين وسط عمليات القتل الجماعي والمجاعة وانهيار الخدمات الأساسية. وأعلن مدير قسم التأهب والاستجابة للطوارئ في البرنامج أنه سيشرع في خفض حصص الغذاء المقدمة للسودانيين الذين يواجهون خطر المجاعة بسبب نقص التمويل. وأضاف أنه اعتبارا من أبريل القادم سيواجه البرنامج حالة انهيار على صعيد التمويل، مما يهدد قدرته على الاستمرار في تلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لملايين المحتاجين في السودان. بهذا الخبر رحبة الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، تذكير بالعناوين. بزشكيان يقول أن الحديث عن سلام حقيقي مستحيل طالما أن الكيان الإسرائيلي مستثنى من آليات الرقابة الدولية. أربعة عشر شهيدا بينهم أطفال وعشرات آلاف الخيام المدمرة جراء البرد والأمطار في غزة. سلسلة غارات على لبنان وبيروت تقول أن الكيان الإسرائيلي يحضر لعملية عسكرية واسعة ضد البلاد. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مع الشهداء
شهيد حسن إياد عبد الفتاح شلبي طفل لم يتجاوز 13 من عمره من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اغتالته رصاصة صهيونية حاقدة بعد أن نالت من جسده الغض خلال مشاركته في فعالية جمعة العودة 46. حمل الشهيد الهم منذ صغره كما هم أطفال فلسطين، وذاق ويلات الاحتلال وعذابه وحصاره الذي اقتحم كل بيت فلسطيني. كان يشعر بدنو الأجل حيث في كل مرة يودع أهله قبل الخروج من منزله إلى أن جاء الوداع الأخير، فقد ارتقى حسن شهيد. للمزيد عن الشهيد حسن شلبي نرحب بوالدته وشقيقته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لمعرفة المزيد عن طفلهما الشهيد.
نتعرف عليك.
انا والد الشهيد حسن هيد عبد الفتاح شلبي.
نعم حج، يعني يا ريت تحدثينا عن الشهيد الطفل حسن، طفولته كيف كانت ونشأته؟
والله احنا اول يوم ولدت انا ولدته الساعه 16/2 في 2005. والله هو صفاته حلوه، يوم ولدته بقعد حلوه برضه، كان الوالد قاعد يوم ولدته طلعت له بطالة 3 شهور.
نعم.
يعني من يومها والله رزقنا، من يوم ما جبته والله رزقنا فيه. كان ما يزعل حسه أنا اللي كنت زعلانة. وبعديها ما حبش حدا يضربه، ما حبش حدا يتكلم معي، تقول الروح بقت معلقة فيه الولد هذا.
نعم.
وحنون علي كتير والله وعلى أبوه. والكل بحبه هنا الناس والكبير قبل الصغير كمان، وكله الأطفال وكله. وبعد شلها الولد الصغير اللي في بطن أمه بكى عليه
الله يرحمه. طبعا دراسته لوين وصل؟
وصل لسابع ثاني إعدادي.
كان عنده إحساس بالمسؤولية رغم صغر سنه؟
كتير. يعني اللي سنه طعن لعب وطعن بعرفوش إيش الحياة، فهذا لا تقول سبحان الله ماسك الهمومة كتير.
نعم. طب كان قبل استشهاده كان بحكي لك إشي، حكى لك إشي؟
والله هو حكى لي قبل أسبوع، حكى لي يما أنا إن شاء الله بدي أستشهد. طب يعمل لي إياها ضحك يعني، بعدها يقول لي أنا بدي أستشهد ويعني يالك تكون أم شهيدة وصريت. فهو أسكت، لا إيش تحكي الكلام هذا؟ لا هو بقول لي لا إن شاء الله أكون شهيد وأنت تكون أم شهيد.
طب كيف تتذكري لحسن لقيتها بعد استشهاده؟
بتذكر كل حاجه فيه حلو، بقت عندي بتذكره.
نعم
بتذكر كل حاجه فيه في الدار غلب علي. لما يجي لما ينزل يسلم علي يقول لي
الله يرحمه يا حج الله يرحمه. نحكي مع اخته.
السلام عليكم، انا اخت الشهيد حسن شلبي، أخت الكبيرة.
نعم. طب يعني بالتأكيد لك يبدو أو كما ظهر أنه في علاقة وطيدة بينك وبين حسن.
والله كثير.
حدثينا عن حسن.
أنا كنت كثير أنا متقربة منه، أنا عشان الكبيرة كنت متقربة من أخواتي كثير. أكثر إشي يعني بحسن كان لما يجي من شغله كان يجي لي أنا، خد هاي حق هاي إذا أم بدها إشي يدين أنا المصاري تبعون شغل ويقول له هاي المصاري اللي جبتهم، وقدين إذا عاوزين إشي كان يعني للبيت وكذا هو اللي يحمل مسؤولية ويروح يشتغل، إذا ما كانش عندنا أي إشي يروح يشتغل يعني أي مكان كان يجي من عند حماد، إحنا ساكنين حماد
كنيونة،
كان يجي من عند حماد لعند بنت سهل يروح يدور على شغل ماشي، ما كانش يركب معاش مواصلات إنه يركب يدور هنا وهنا عشان يجيبنا لقمة العيش.
يعني هو كان بدرس وكان بيشتغل؟
كان يدرس وكان يشتغل، كان يروح المدرسة ويجينا وتعبان والله كان يجي من المدرسة ويروح على الشغل على طول، يعني يلبس وهذا يقول لي يلا بدكو إشي نقول له سلام تكون رايح، بقولنا هني جاية
كنتوش عارف
كان يقولنا. بعدها آخر فترة أمي بتقول له خلص يا حسن أنت تعبت في حياتك خلص بلخش تشتغل خليك يعني اقعد بكفيك، هو بقولها لا هينا قاعد لك يا امام ما تخافيش علي، بس انت دير بالك على صحتك ودير بالك على حالك ودير بالك على بناتك، كان يودعنا زي يعني يحكينا زي هيك، وكان كل ما يطلع دير بالك على حالك ودير بالك على حالك وهيك يقولنا.
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد الطفل حسن شلبي. من جديد نعود ونرحب بعائلة الشهيد الطفل حسن شلبي ونكمل الحديث عن الشهيد واستشهاده.
طب حسن كان بيشارك في مسيرات العودة بروح على المسيرات؟
كان يشارك الجمعة اللي قبلها كان يروح بس بعيد عن السلك، كان يروح ولما يجي يقولنا هين رحت، ما كانش يروح.
ما كنتوش تعرفوا بالأول؟
لا كان يروح ويجي لما يجي من المسيرات العودة يقولنا هيني اجي، هيك كان يقولنا. الأسبوع بقولنا إن شاء الله أجلنا الجمعة اللي قبلها، بقولنا متوطش حط العلم قدام السلاك وكانوا بدهم يعني يتصاوب، بس محمد ربنا الحمد لله عاش معانا أسبوع وأجل إنه بقولها هيني متوطش، يعني إن شاء الله الجمعة اللي جاي أنا شهيد. الأسبوع أو إلى شهر زي هيك يقولنا أنا إن شاء الله حستشهد، بقولها يعني يالك من حظك تكون إنك أم شهيد، يقولنا أنت خوات شهيد وارفع راسك فينا، وكان يقولنا زي هيك.
نعم، كيف يعني استشهد حسن؟
حسن والله أول وقتش العصر زي هيك صلى صلاة العصر وأجلنا شوية هيك على بيتنا، صرت طلع علينا في نظرة غريبة زي نظرة التوديع، بعدها حضننا بعدها راح. لما راح على الباص صار يقول لي ايه ينشد يا طير هيني بدي أطير، سمعون الناس بعدها يقول لي يا طير بدي أطير، وقال لأبوي يعني بديش أرجع يابا، هيني طالة ومش حرجع، يعني هيني رايحة استشهد كله. ولما راح الباص بقول هني يا طير بدي أطير، نزل من الباص لسه بدي يميل الباص، هو قنصوه يعني.
نعم، وين إصابته؟
قنصوه على قلبه. على قلبه.
أكد مضى حسن شهيدا موجها بدمه الطاهر رسالة للاحتلال أن الشعب الفلسطيني لن ينسى حقه، وإلى المجتمع الدولي بضرورة وقف الجريمة التي تلاحق أطفال فلسطين، فإلى جنات الخلد يا حسن مع النبيين والصديقين والشهداء، وإلى نلتقي وصفحة جديدة من صفحات الجهاد والمقاومة، نترككم في أمان الله.
واحة الصبار.
رغم تجربتها الوليدة في الأدب لأنها حاكت في كتاباتها هموم وطنها وشعبها وقضيتها، هي الموهبة الأدبية الجديدة ياسمين كراجة من سكان شمال قطاع غزة. ترى الإنسان بقدراته وليس بإمكاناته، ومن هنا كانت بداياتها. التقينا بالموهبة الأدبية ياسمين كراجة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج واحة الصبار لنتحدث وإياها عن موهبتها وعن كتاباتها.
أهلا نتعرف عليك.
معك ياسمين عبد الرحيم حمدان كراجة من شمال غزة.
يا ريت تحدثينا عن بداياتك مع الأدب والشعر والكتابة.
أنا صحيح أنه مولودة جديدة ولكن مش كتير، لأني بديت من صف رابع يعني من تقريبا 6 أو 7 سنوات. وبتمنى يعني أنه أترك بصمة إلي في مجال الأدب والشعر والثقافة وأكون يعني لجانب البلد والقضية الفلسطينية.
نعم، يعني كيف كانت البدايات؟ يعني كيف كنت تكتبي؟ حدا بيشجعك؟ هي موهبة؟
صحيح، يعني هو أول حد شجعني هو لكي.
نعم،
شاعر كمان اسمه عمر خليل عمر للتقدير والاحترام له، وكثير ناس دفعتني لما سمعوا مني حكوا لي إنه في موهبة ولازم إني أنا أرميها، واشتغلت شوي على حالي ولسه يعني مستمرة.
نعم، يعني لشو بتطمحي؟ لشو بتتطلعي؟
يعني أسمى هدف إلي تحرير الوطن، وأدنى هدف يعني النجاح، لأنه طبعا هيك هيك أنا حاطة أمامي خيارين، إما النجاح أو النجاح. ولكن أسمى أمي إلي تحرير الوطن.
نعم، كنت بتشاركي في أمسيات في مؤتمرات أدبية؟
صحيح صحيح، شاركت في أمسية مع فرقة كانت في شمال غزة، وشاركت مع قناة الكتاب بلقاء على قناة الكتاب، شاركت مع إذاعات شعب والقدس، إذاعات يعني كثيرة.
طب أستاذة ياسمين، يعني شو اللي كان بيشجعك على الكتابة؟
هو الكتابة بدأت عندي بحادثة، كانت وفاة والدي، وبعديها يعني صرت أكتب، وكان والدي الله يرحمه كمان كان بيكتب، ولكن ما كانش مهتم كثير يعني إنه يطلع، كان يكتب بس لنفسه.
نعم، يعني بتعبري كنتي عن إشي بداخلك من خلال القلم والكتاب. نعم،
صحيح، كمان بنعبر عن كل إشي مش بس يعني الشعر بالفرح وبالحزن وبالمأساة وبالرثاء وبالفقر، بكل إشي، أهم إشي الوطن يعني.
نعم، يعني يسمو على كل كتاباتك يعني التعاطي مع القضايا الوطنية، القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني خصوصا، وأنه يعيش حالة من الألم والمعاناة والاحتلال.
صحيح، لأنه إحنا كمان بأمس الحاجة إنه نعبر عن الألم اللي جوانا، سواء بالكتابة، سواء بالمقاومة، سواء بالسلاح، سواء بأي وسيلة من الوسائل.
نتوقف مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع الموهبة ياسمين كراجة، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفتنا الموهبة ياسمين كراجة ونكمل معها الحديث حول أبرز القضايا التي تناولتها في كتاباتها. لو تسألنا ياسمين، يعني أبرز القضايا اللي تناولتيها في كتاباتي؟
أبرز القضايا أسرى واحتلال وتشريد وتهجير والوضع المأساوي اللي في غزة بالتحديد. تقريبا بديت أحكي أنه في مشاكل كثيرة، لأنه إحنا شعب بيطلع لقدراته مش لإمكانياته، برغم الإمكانيات البسيطة اللي إحنا عندنا إمكانيات قادرة على إنها تسمو فينا. بتمنى يعني هاي القضايا إنه ممكن إنه تصير مثلا حادث أو يصير إشي أو يصير إضراب عند الأسرى، أو يصير عنا انتفاضة اللي صارت آخر إشي والشهداء اللي راحوا فيها، يعني كل هذا بيدفع الشعب إنه يكتب حول هاي القضايا، لأنه كمان اللي بده يكتب بمجال أمور مؤلمة وحرب وتشريد وتهجير ما بدوش يعني جو رومانسي أو بدوش يعني بأي مكان ممكن يكتب بأي زمان، وحتى كمان ممكن تجي دفعات إنه تجبر إنه يكتب بهذا الوقت بالتحديد.
نعم، وبالتالي الكلمة لا تقل أهمية عن الرصاصة والحجر و...
صحيح.
نعم،
هي نوع من أنواع المقاومة.
نعم،
هي على الاستمرار بأي مقاومة، سواء كلمة سواء سلاح سواء يعني مؤتمرات، أي إنسان ممكن يساهم وأي إنسان بيده أنه يقاوم، أي إنسان بيده أنه يقدم لهذه البلد.
يعني أبرز الشعراء اللي أنت تأثرتي فيهم؟
والله هم كتار يعني الشعراء، ممكن في شاعر عندنا بغزة اسمه عمر خليل عمر تأثرت فيه، هو رجل كبير، وفي شاعر تميم البرغوثي، والشاعر محمود درويش يعني في شعراء والشاعر هشام الجاك والشاعر في كمان عندنا بغزة هو صحيح ممكن مش معروف كده بس في شاعر أو كاتب وشاعر ومغني صامن حاتم شاعر أشرف المصري.
نعم. الرسالة اللي يعني أنت بتحاولي كموهبة جديدة تتطلعين إليها والرسالة اللي بتحاولي توصليها من خلال ما تكتبين
هي الرسالة العظمى والكبرى اللي هي الوطن.
نعم.
اللي كتير ناس يعني بينسوا القضايا وبينسوا أن القضية الأساسية والوحيدة والكبيرة أنه الوطن اللي ممكن لو تعدلت هاي القضية يتعدل القضايا الثانية. بحب أنه أحكي للجميع أنه اطلع على قدراتك مش لإمكانياتك, أنه الإنسان يكون من ذاته يدفع نفسه رغم أنه في حصار, رغم أنه في تعب, رغم أنه في دمار, رغم أنه في كتير يعني أشكال المأساة عندنا كبيرة جدا في غزة, ولكن لسه في أمل.
نعم. إلى العالم أيضا
أتمنى أنه الأمة العربية حكام ينتبهوا شوية للقضية الفلسطينية. يعني بحكي هالكلام تقريبا فاقدة أكثر من نص الأمل, بس أتمنى يعني أنه الجميع يقدر ويحترم مشاعر الشعب الفلسطيني.
نعم.
في غزة وفي الضفة.
أخيرا ياسمين كراجة, يعني لو تسمعينا يعني أبرز ما كتبتي.
مقطع من قصيدة على لسان ام الشهيد مهند الحلبي, لأنه حوار بس تقريبا بسيط هو. يا ده أنا قلبي استنى شوي لسه مش بعتش يا بني, مين يسقيني كاس المي مع النظر تحت الفي, يما تأنى وقول اخطي ما تحرمش عيون الضي, والله بعادك ويل وكي وفراقك شو غالي علي, يا نور عيني استنى شوي. هو بيرد عليها يما ما تنادي الأحزان شو استنى يما كمان, صبري عليهم مليان, ملينا سجن وسجان, ملينا خوف وحرمان, ملينا جوع وقضان, ونسينا معنى الإنسان, شو أستنى يما كمان, شو أستنى يما كمان.
إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته, يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أفراح وأحزان, معاناة وعذابات, وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفتنا على هذا اللقاء الأدبي, وإلى هنا ينتهي لقاؤنا على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوصيكم بالوطن, أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين, بطولة محمد إبراهيم, أعداد عدي الموسوي, إخراج عبد الكريم خشاش.
أبو إبراهيم مختف منذ يومين يا شيخ عز الدين.
لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد منذ أسبوع.
كارثة، هل تظنه اعترف؟
كل الاحتمالات ممكنة يا أبا خالد.
وما العمل؟
هل الأسلحة مخبأة جيدا؟
أجل يا شيخ، البنادق والذخيرة والقنابل موزعة في أماكن مختلفة.
حسنا، غدا تخبر أخي الشيخ فخر الدين بأماكنها. قد نعتقل أنا وأنت، فلابد من أن يعرف أحد مكانها كي ينقلها.
وماذا أيضا؟
يجب أن نقطع اتصالاتنا بباقي مجموعات العصبة. الليلة تذهب إلى أشرفية بيسان وتبلغ محمد الحنفي بأوامري.
أمرك يا شيخ.
خيرا إن شاء الله.
من الطارق؟
افتحوا الباب، البوليس، افتحوا الباب.
أهلا 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 وسهلا، شرفت يا شيخ، شرفت دائرة بوليس حيفا.
شكرا لك، ولكن هل لي أن أعرف سبب وجودي هنا يا حليم أفندي؟
جئنا بك يا مولانا لتنضم إلى باقي أفراد العصابة.
عصابة؟ أية عصابة؟
العصابة التي هاجمت مستوطنة نهلال قبل 6 أشهر.
يا سبحان الله، وما شأني بها؟
انظر جيدا، ألا تعرف هؤلاء؟
بلى، أعرف 2 منهم بالشكل والاسم، والثالث أعرفه بالشكل فقط.
ولكنه لا يعرف شيئا يا سيدي.
اخرس أنت يا غلايني. إذن يا شيخ أنت لا تنكر معرفتك بهم؟
طبعا، فأنا إمام مسجد، وهؤلاء ممن يصلون فيه باستمرار ويحضرون حلقات دروسي ويستفتونني بأمور دينهم
وأمور قنابلهم وبنادقهم. ألا يستفتونك بها؟
يا حضرة المحقق، أنا رجل دين ولست ضابطا في الجيش، وإذا أردت أن تتأكد فاسألهم بنفسك.
أها، تتذاكى علي؟ تتذاكى علي يا ابن ال...
إياك إياك والبذاءة، فنحن قوم كرامتنا أغلى من حياتنا.
إذن فأنت تنكر علاقتك بهذه العصابة.
وأنا أيضا ليس لي علاقة بها.
اخرس أنت الآخر.
سيدي،
ما الأمر؟
الأهالي يتظاهرون في الخارج ويطالبون بإطلاق سراح الشيخ.
هكذا، إذن صحيح ما سمعناه يا شيخ، محبوك كثيرون.
الحمد لله الذي حببني إلى قلوب الناس البسطاء.
تبدو سعيدا و...
ولكنني أتساءل يا حليم أفندي، أنت وأمثالك خدام الإنجليز وأتباعهم، هل لكم أناس يحبونكم بصدق ويتظاهرون لأجلكم ويتذكرونكم بالخير؟
لن أرد عليك، لن أرد. هيا أعيدوهم إلى الزنازين. هيا.
ما الأخبار يا عبد الملك؟
أطلقوا سراح الشيخ مع ضمان محل إقامته.
الحمد لله. وباقي المعتقلين؟
وضعهم صعب يا حنفي، وتحديدا مصطفى الأحمد.
كان الله معهم. وهل قابلت الشيخ؟
أجل أجل.
هل من أوامر جديدة؟
أوامره لم تتغير، لا تواصل مع مجموعات العصبة إلا للضرورة القصوى، أما العمليات العسكرية فممنوعة، ممنوعة إلى أجل غير مسمى.
لقد طال التحقيق كثيرا يا حليم أفندي.
قلت لك يا هير جولدمان، لا أريد تحويل القضية إلى المحكمة قبل إدانتهم بشكل واضح، كما أنني ما زلت آمل بتوريط القسام.
بفريق التحقيق الذي لديك لن تتمكن من انتزاع الاعترافات اللازمة.
ولماذا؟
معلوماتنا تقول إن المحققين المساعدين متساهلان.
حقا؟ وما السبب برأيك؟
هما متساهلان لأنهما بكل بساطة لا ساميان.
لا ماذا؟ لا ساميان؟ ماذا تعني؟
أي إنهما يكرهان اليهود.
وماذا تقترح؟
أقترح أن تستبدل بهما آخرين. ما رأيك بالنقيب كلايتمان؟
وما رأيك بالملازم أحمد نايف؟
لا بأس، لقد أقنعت رئيسك الجنرال ستيوارت بالملازم كلايتمان، وسأقنعه بأحمد نايف.
ممتاز، ممتاز.
أما بالنسبة إلى بيارة البرتقال فقد اشتريناها، وهي تنتظر انتهاء التحقيق لتصبح لك.
سأنهي التحقيق بأسرع وقت ممكن.
أمي، كلهم يقولون إن والدي وراء عملية نهلال، أو على الأقل هو المحرض عليها.
مهلا يا ميمنة، مهلا يا ابنتي، لا تصغي للشائعات كثيرا.
غريب يا أمي، وهل يخجل والدي من تهمة كهذا؟
حتى لو نال هذا الشرف فهو لا يحب أن يتحدث عنه. مثلا، ألا تعرفين أن أهل حيفا يجهلون كل شيء عن جهاده في جبلة والزنقوفة؟
ماذا؟ ولكنني تحدثت عن هذا الأمر مع زميلاتي وصديقاتي.
لا بأس بذلك، لا بأس،
ولكنني خائفة يا أمي.
مما يا ميمنة؟
طريق والدي صعب وخطير، تحريضه يزعج الإنجليز.
هذا خياره يا ابنتي، لقد فقد الثقة بمحاورتهم.
إن أغلب زعماء فلسطين يحاورونهم، فهل يعقل أن يكونوا كلهم على خطأ ووالدي وحده على صواب؟
الإنجليز محتلون، والمحتل خصم، ولا يمكن أن يكون حكما. إنهم يدعون الصداقة فيما يسلمون زمام الأمر والأرض للصهاينة.
ولكن يا أمي،
انظري إلى بواطن الأمور يا ميمنة، وستجدين أن والدك يسبقهم، وفي يوم ما سيلتحق الكثيرون بركبه.
أصدقني القول يا شيخ عز الدين.
ماذا يا عم فرحان؟
لما لا تثق بي ثقة كاملة؟
أنا؟ لا سمح الله، أتكون على رأس مجموعة في عصبتنا ولا أثق بك؟ كيف هذا؟
فلماذا لم تخبرني بأن أبا إبراهيم هو من رجال عصبتنا؟
فك الله أسره ويسر أمره، هو أيضا لا يعرف أنك من العصبة.
حقا؟ ولماذا؟
كنت أخشى يوما كهذا أن يؤسر بعض رفاقنا وينكشف أمر تنظيمنا، ولكننا بهذه الطريقة قللنا الخسائر.
ألهذا السبب تشدد على السرية واللقاءات المحدودة؟
أجل، لكي لا يضيع جهد سنوات طويلة في أيام معدودة.
ولكن شباب مجموعتي يتحرقون شوقا لمحاربة الإنجليز والصهاينة.
أوامري واضحة، لا تدريبات ولا عمليات، فلنهدأ بعض الوقت.
حسنا، كما تشاء يا شيخ، ولكن ألن نذهب لزيارة قرى منطقة جنين؟
ليس بعد يا عم فرحان، فالتحقيق لم ينتهي بعد.
أواثق من صمودهم وعدم اعترافهم؟
مضى على اعتقالهم أكثر من 4 أشهر، فلا أظنهم سينهارون بعد كل هذا.
سمعت أن محاكمتهم أصبحت قريبة.
صحيح، ستبدأ في شهر 2 القادم.
إذن يا ليفي فأنت ترى أن أوافق.
طبعا يا باروخ، إذا نقلت إلى منطقة نابلس فستكون أقرب إلى مستوطنات مرج بني عامر.
ومدينة حيفا
ما فيها من رجالنا يكفيها حاليا، فتوسعنا فيها بطيء أصلا.
صحيح،
إن اغتيالات سماسرة العقارات فيها قد عرقل انتشارنا،
كما أن وضع مستوطناتنا في الجليل صعب. فمعلوماتنا تقول إن عملية إهلال كانت البداية فقط، لذلك يجب أن تتحرك الهجناء بفعالية أكبر وبعيدا عن أنظار الإنجليز أنفسهم.
ولهذا تحتاجون إلي لأغطي تحركاتكم.
بالضبط بالضبط يا شاويش باروخ.
وبناء على ما تقدم، فقد حكمت المحكمة على المتهم مصطفى الأحمد بالإعدام شنقا حتى الموت، وحكمت على المتهم أحمد الغلاييني بالسجن مدة 15 عاما، فيما يخلى سبيل خليل عيسى لعدم كفاية الأدلة.
رحمك الله يا مصطفى، وخفف عنك يا غلييني. يا أخي، ألن نذهب لتهنئة أبي إبراهيم لبراءته؟
لا لا، ليس الآن يا فخر الدين، فلا داعي لإثارة المزيد من الشبهات حوله.
إن خروجه من السجن كان معجزة. الحمد لله. حسنا، والآن ماذا سنفعل يا أخي؟
قيادة العصبة يجب أن تجتمع من جديد، وسنغير طريقة الاجتماع.
كيف؟
أخبرك لاحقا يا فخر الدين، ولكنني أريدك في مهمة.
مرني يا أخي.
اذهب الساعة إلى أشرفية بيسان وادع محمد الحنفي، فهو يجب أن يحضر الاجتماع.
مبارك يا ملازم أحمد نايف، لقد قررت القيادة ترقيتك بناء على الجهود التي بذلتها في قضية نهلال.
شكرا لك يا حليم أفندي، شكرا لك.
أما أصدقاؤنا في المنظمة الصهيونية فهم يبلغونك تحياتهم، وسيقابلونك بأنفسهم ليشكروك على طريقتهم. نعم، على طريقتهم، أنت تفهم. إنهم كرماء.
طبعا طبعا، مفهوم.
حسنا يا أحمد نايف، والآن ماذا بشأن القسام؟
أنا لست مقتنعا ببراءته يا سيدي حليم أفندي، أقطع ذراعي من جذورها إن لم يكن المسؤول عما حصل.
وهل لديك أفكار بهذا الخصوص؟
ما رأيك باستئجار منزل مجاور لمنزله ومراقبته عن كثب؟
وهل هذا ممكن؟
المنزل موجود، تنقصني التغطية المالية لاستئجاره فقط.
وستحصل عليها، المهم هو أن تشدد الرقابة على القسام حتى يقع بين أيدينا بالجرم المشهود.
عز الدين.
بك أستعين
فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، محيلتي في هذه أوذاك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قد تمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا، فما رأيت أعز من مأواك. وبحثت عن نور السعادة جاهدا، فوجدتها هذا السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليرضوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. يا أيها المغرور مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى إذاعتكم إذاعة طهران، وندعوكم إلى الاستماع للمحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم